أهلا بكم سامعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج العيادة القانونية على إذاعة رمز، معكم من الإعداد والتقديم فهمي البريهي، من الإخراج عاصم السامعي. سامعينا الكرام، في هذه الحلقة سنتحدث عن حقوق النساء المسنات في القانون اليمني. يضمن القانون اليمني للمسنات العديد من الحقوق، بما في ذلك الحق في الرعاية الصحية والاجتماعية والحماية من التمييز والحق في الميراث والملكية وغيرها. هذه الحقوق من شأنها أن تمكن المسنات من العيش بكرامة واستقلالية حال تحققت وسهلت آلية الحصول عليها. أهلا بكم في هذه الحلقة التي نقف فيها نقاشا وحديثا عن حقوق المسنات في اليمن، ولكن بعد متابعة المادة الميدانية التي أجراها لنا الزميل عقيل شمسان.
نساء المسنات حقوق كفلهن لهن الدين الإسلامي قبل ما تكفلهن لهن القوانين الحديثة. المرأة المسنة في الإسلام واجب علينا أن احنا أولا نحترمه، ننفق عليه، نوفر له المسكن الآمن والمكان الآمن، ما نعاملش بانحيازية، اللي حق علينا أن صلة الرحم ضروري، ما حدش يسيب الشخص المسن لوحده لفترة طويلة. ومن حقوق المسنين في القانون أنه يحق له أنه يستقل استقلالية تامة من حيث شغله، عمله، دخله، هو يكون حر في نفسه، إذا حب السكن في مكان مع أهله أو لحاله يمارس شغله بصورة طبيعية. يعني أي حاجة يشتي يعمل المسن يحق له أنه يعملها بدون انحيازية لعمره.
في اعتقادي أن الدعم والمساندة للمرأة المسنة في الحصول على حقوقها يتطلب القيام بجوانب مختلفة في مقدمتها نشر الوعي بأهمية حصول المرأة المسنة على حقوقها، سواء كانت هذه الحقوق من قبل الأولاد أو من قبل الأهل والإخوة أو من قبل المجتمع بشكل عام. فللأسف أن في المجتمعات التقليدية كلما ازداد ضعف الفئة الاجتماعية كلما قل حرص المجتمع على نيلها لحقوقها، بما في ذلك المرأة المسنة. لذا هي في اعتقادي بحاجة إلى أولا إحياء ما تضمنه الإسلام من تعاليم تحث على حقوق المرأة بشكل عام، والمرأة المسنة سواء كانت أم أو زوجة أو غيره. بالإضافة إلى ذلك من الآليات التي يمكن اتخاذها لدعم ومساندة حصول المرأة المسنة على حقوقها أيضا وجود جمعيات، أو بالأصح تكوين جمعيات وهيئات تعنى بهذا الجانب. فمن المهم أن يكون هناك دور نقابي لبعض الجمعيات أو المنظمات في دعم ومساندة هذه الفئة التي يصعب عليها التعبير عن مطالبها والوصول إلى الأجهزة والمؤسسات الخاصة بنيلها لحقوقها.
لتعزيز دعم المرأة المسنة من أجل الحصول على حقوقها من خلال تقديم الخدمات الاجتماعية وأيضا الخدمات الصحية، مثلا تسهيل وصول المرأة المسنة إلى القضاء بسهولة، وفي حال يعني ما تعرضت للعنف أو التمييز تكون عندها دراية أين تذهب لكي تطلب حقوقها، وعدم حصولها على حقوقها في الميراث، والعمل على توفير بيئة آمنة مع تقديم الرعاية الصحية والسكن والحماية وتسجيل النساء المسنات يعني في الضمان الاجتماعي، ويفضل إعطائها الراتب شهريا وتقديم العديد من الخدمات لها.
في تقديري أن الغالبية العظمى من النساء المسنات يصعب عليهن نيل حقوقهن والعيش بكرامة دون مساعدة ودون حماية ودون مساندة لهذه الحقوق، فهذه الفئة هي فئة ضعيفة، بل أكثر الفئات ضعفا، وبالتالي هي أحوج ما تكون للدعم والمساندة من أجل أن تستطيع أن تنال جزء كبير من حقوقها وأن تعيش بكرامة.
عادة المرأة المسنة ما تطالب بحقوقها ولا عارف إيش أصلا الحقوق التي حقوقها، يعني تعتبر المرأة المسنة مهمشة من الحقوق تماما، لأنه أصلا إيش ما فيش هناك مجتمع واعي يوعي المرأة المسنة بحقوقها لكي تطالب بحقوقها لكي تعيش بحرية وكرامة. لكن لا، المجتمع يهمش المرأة المسنة، وفوق هذا إنه عاقب الوضع إنه مش عارف حقوقه، مش عارف يعني يا الله هي ما تعرفش إيش حقوقها، يا الله هي مش فاهم إيش حقوقها عشان هم يأخذوا حقوقها، فهذا غلط. فدائما ما تكون مهمشة وأيضا تكون فقيرة، يعني لأن أصلا حقوقها مسلوبة منه، المجتمع يأخذ حقوقه بحكم إنها امرأة مسنة أو ما بتعرفش حقوقها، أو أحيانا تكون ما عندهاش أحد يطالب بحقوقها فتهمش تماما، فتعيش أغلب الأوقات منعزلة لحالها، ما حد يقول وينها أو يعطيها، يعني حتى الأشخاص الذين يأكلوا حقوق المرأة المسنة ما حد يقدر يشوفوها إيش تحتاج أو يعطوها ولو جزء بسيط من حقوقها. أتمنى إنه المجتمع يكون عنده ضمير ويعي أو يعلم المرأة المسنة بإيش حقوقها لكي تعرف تطالب بحقوقها وتعيش بحياة كريمة، يعني بتعيش حياة كريمة وحرية بدون ما تذل نفسها لأي شخص آخر أو إنها مثلا تكون مهمشة.
موقف المجتمع وتعامله مع النساء المسنات هو بالواقع نظريا ديننا الإسلامي يحث على الرحمة بالكبار السن، ويحث أيضا على أهمية الإنصاف وأهمية إعطاء كل ذي حق حقه، لكن في الواقع العملي وفي الثقافة المجتمعية للأسف تخرج الكثير من الممارسات والمواقف الاجتماعية عن هذه الأسس والركائز الأساسية التي تضمن للمرأة لحقوقها، وأقصد المرأة المسنة. وبالتالي موقف المجتمع بحاجة إلى الكثير من التصويب للمواقف الخاطئة التي تنظر للمسن بشكل عام والمسن من النساء بشكل خاص كأنه كارت منتهي الصلاحية، وبالتالي ليس من حقه على سبيل المثال أن يتشبث بملكيته أو بماله، ويصبح من الصعوبة بمكان عليه اتخاذ القرار الذي يراه، تسلب منه حرية القرار وتسلب منه أيضا حقه في العيش بكرامة، وينتقص من حقوقه سواء الاقتصادية أو الاجتماعية. فالموقف المجتمع بحاجة إلى تصويب ليرجع إلى الموقف الحق الذي يتضمن الحماية لحقوق المرأة، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال القيام بالإجراءات أولا قانونية وتشريعية تضمن هذا الجانب، أيضا مواقف لمنظمات المجتمع المدني وللجمعيات والهيئات أن تلتفت إلى هذه الفئة بعين الرحمة وتحاول أن تساندها بما يلزم، إضافة أيضا إلى أهمية نشر الوعي بأهمية هذه الفئة التي يفترض أن يقوم المجتمع بدوره في حمايتها، نظير ما قدمته له من خدمات ومن تضحيات خلال فترات شبابها.
أهلا بكم مستمعينا الكرام من جديد، ومعنا للحديث عبر الهاتف القاضي إشراق المقطري والحديث عن حقوق النساء المسنات في القانون اليمني. مرحبا بك قاضي.
مرحبا،
أهلا وسهلا بك. إذن تابعنا بأنه أصوات الشارع تقول أنه من الصعوبة أن تحصل المسنات على حقوقهن دون دعم ومساندة كونها شريحة ضعيفة، أيضا رأي الشارع يقول بأنه ضمن الواقع العملي والممارسة المجتمعية أن موقف المجتمع ولمساندة المسنات بحاجة لتصويب بعض المواقف الخاطئة التي تنظر للمسنة بأنها ربما يعني كرت انتهى صلاحيته. كيف تقرأين ما يقال في الشارع من آراء؟
أولا يعني شكرا لكم على تسليط الضوء على هذه الجزئية من حقوق المرأة يعني بشكل عام، وحقوق المرأة في مرحلة عمرية معينة. صحيح أن هناك يعني للأسف ظواهر اجتماعية في مسألة يعني ظواهر اجتماعية سلبية من سوء معاملة وإهمال لحقوق المسنة، لكن بالعودة إلى القوانين الوطنية هناك إعطاء يعني جزئية أو مساحة من نصوص لصالح المرأة المسنة. طبعا هي تأتي في بشكل عام يعني ضمن حقوق المرأة عامة، في سواء في الدستور أو في القوانين الخاصة، منها قوانين الأحوال الشخصية وقوانين الرعاية، قوانين أيضا الصحة. قانون الأحوال الشخصية تحدث عن مسألة رعاية أو دور الأبناء الأحفاد في رعاية المسنة، أمر آخر طبعا حتى في الجزئية المتعلقة في الإرث، الجزئية المتعلقة أيضا في النفقة. فمسألة أنه يعتقد البعض أنه لا يوجد التزام قانوني، إذا عدم الالتزام الأخلاقي أو الدين لا يوجد التزام أو إلزام قانوني بالاهتمام والرعاية لهذه المرأة في مرحلة الشيخوخة أو العجز، فهم طبعا هذا يعني رأي خاطئ، لأن القانون الأحوال الشخصية ألزم الأبناء في مسألة تقديم والقيام بالرعاية المالية، الرعاية النفسية. أيضا هناك قانون الرعاية الاجتماعية، يعني من القوانين التي شملت هذه الفئة المستضعفة بمسألة تقديم الرعاية، سواء بتوفير محافز مالي تقوم به الدولة ومن خلال موضوع التضامن الاجتماعي. بالتالي جميع هذه القوانين هي أصبحت يعني تكمل بعضها في النظر إلى شريحة المرأة خلال المرحلة العمرية المتأخرة، طبعا خاصة في حالة إذا لم تكن هذه المرأة يعني لديها المال أو الراتب، أو لم تكن يعني ضمن قطاع الموظفين أو الموظفات المتقاعدين. هذا يعني شكل من أشكال القوانين يعني التي يعني تكفل أو تهتم بشريحة هذه الشريحة من النساء المستضعفات بسبب الجانب العمري، والذي قد يكون أيضا مرتبط الشق العمر بموضوع العجز أو المرض. لو انتقلنا إلى القانون الصحة يعطي طبعا هذه في أيضا كثير من الإعفاءات في جانب التطبيب وحصول على الرعاية الصحية وكل يعني مستلزماتها، وتعطيها كثير من الأولوية خاصة في مسائل توفير العلاج المجاني في الأمراض المزمنة، والتي عادة ما تكون أيضا مرتبطة بمسألة العمر مثل الضغط السكري، الأمور هذه المرضية اللي هي عادة ما تكون شائعة ومرتبطة مع الضعف والوهن الذي وصلت عليه المرأة أو حتى الرجل، لكن نعطي المرأة خصوصية يعني أكثر.
يعني أنت تتحدثين بشكل عام بأنه حق المرأة المسنة مصون ومحفوظ في مجمل القوانين منها الأحوال الشخصية والرعاية الاجتماعية والقانون الصحة العامة، وهذا لا. يعني بأنه لا يوجد قانون خاص بالمسنات.
لا قانون خاص يعني هو ما يعني من الأمور نقول المفارقات التي فيها جزء من القصور في القانون الوطني بشكل عام، وهي طبعا بدأت يعني في مرحلة معينة استكمال منظومة القوانين الوطنية وتوقف بسبب الأوضاع، هي مسألة النظر أو القيام بعمل تشريعات خاصة بشرائح معينة. نحن نتحدث عن المرأة المسنة لما هناك مطالبة يعني سن تشريع مستقل للمرأة بشكل عام متعلق يعني إلى جانب الأحوال الشخصية، من النصوص تحدث عن المرأة، لكن هناك يعني كان جهود لم تستكمل، وكانت قدمت البرلمان في تشريع خاص بالعنف مثلا ضد المرأة، التجريم، تعريف العنف، أنواع الجرائم، إعطاها كثير يعني من الحماية في مرحلة الطفولة الشباب و في المرحلة العمرية. لهذا يعني هذه من ضمن منظومة القوى التي كانوا بصدد يعني استكمالها، ويعني هناك يعني مسودة قوانين كانت يعني جاهزة لمسألة التصويت والمراجعة، لأنه يتحدث عن المرأة يعني بشكل عام في كافة المراحل وحمايتها وضمانات أيضا الرعاية والحماية الكاملة من قبل مؤسسات الدولة ومن قبل المجتمع من خلال يعني قوانين واضحة قطعية. بالغالب طبعا حتى موضوع المرأة المسلمة لا يوجد يعني قانون خاص حتى في دول أخرى متعلق بالمرأة المسلمة، حتى عندما يصدر يعني قانون خاص مثل قانون الرعاية الاجتماعية أو وغيره يتحدث عن شريحة المسلمين بشكل عام ذكور أو إناث، يعني فمسألة هي مسألة يعني رعاية لحالة الضعف التي تحدث، ويعني معالجة اختلالات المجتمع بعدم التزام بقيمه الأخلاقية.
نعم. طيب قاضي إشراق، يعني الحقوق التي كفلها القانون أو الدستور اليمني للمسنات نفصلها، يعني في الصحة تحدثي بأنه ممكن علاجات الأمراض المزمنة، ممكن أيضا الآن المسنة بعض المسنات يلجأنا أو يعدنا للتعليم أو يحبذنا التعليم، هل هذا أيضا مكفول؟ هل هذه الحقوق مكفولة؟
طبعا الحق بالتعليم هو مكفول بشكل عام للذكور والإناث طيلة المراحل العمرية، وهي طبعا تدخل في مسألة لا يسمى المسنات أما تعليم الكبار أو في حالة الأمية ما يسمى محو أمية الكبار.
محو الأمية وتعليم الكبار، نعم.
نعم، يعني فرق بين تعليم الكبار ومحو الأمية، لأنه بعض الأحيان تكون المرأة الكبيرة بالسن وصلت لمرحلة يعني من التعليم لكن توقفت بسبب أي ظروف أو يعني وضع العائلة الجديد، تزوجت، خلفت، أنجمت، لكن بعضهم بعد كبر معين أرادت إكمال تعليمها وعمل حتى يعني مشروع يعني بسيط يساعدها على مسألة الاستمرار الحياة بشكل طبيعي، بعضها يعني ضمن شريحة الأميات، وهذا مقصود طبعا في قانون التعليم، وضمن أيضا ليس فقط في القانون، ضمن إجراءات و يعني برامج وحاجات التعليم اللي موجودة في وزارة التعليم في مفاتيح التربية والتعليم في الجمهورية، وإن كان كما ذكرنا يعني إنه حدث كثير من الخلل بسبب الحرب، ولكن هذا الحق يعني مكفول ويعني يحضر المساس به أساس، إضافة زي ما ذكرنا في مسألة الصحة هو الحق الشائع والأكثر يعني ظهورا، لأنها يعني هناك قطاعات كبيرة من وزارة الصحة وفي المستشفيات افتراض العامة والمستوصفات بإعطاء حتى أولوية في مسائل معاينة ومعالجة المرضى الكبار السن من النساء، يعني في عند حضور حتى أو تواجد أكثر من فئة وشريحة تعطى الأولوية لهذه الحالة، وكما ذكرت هناك إعطاء أولوية في مسألة العلاجات المجانية، مسألة المعاينة، مسألة عمل الفحوص. نتكلم عن قانون وممارسة يعني مؤسسات دولة، نتحدث عن الوضع الطبيعي يعني كما ذكرنا، ولا نتحدث عن وضع الحرب، لأن في وضع الحرب نعرف أن غالبية ربما اليمنية واليمنية تجدوا صعوبة في الحصول على هذا الحق خاصة مع
نعم. طيب قاضي، نتحدث مثلا عن مجمل أو بعض النقاط المهمة التي أحيانا توقع الأسرة، أسرة كبيرة السن، بمشاكل، أحيانا تدخل الأسرة بمشاكل، يدخل الأولاد بمشاكل فيما يسمى بالنفقة على المسنة أو ما يتعلق بالميراث أيضا أحيانا إذا ما كانت المسنة عندها ميراث.
أتفق طبعا معك، يعني تنتقل لموضوع حساس في المواضيع للأسف التي تنتقل أو تدخل بعد ذلك للأسف إما في قضايا العنف أو قضايا الاعتداء على الحقوق. وعندما تحدث عن العنف ليس بالضرورة يعني ممارسات يعني اجتماعية خاطئة تصل إلى مسألة الاعتداء مثلا من الأبناء أو من زوجة الأبناء بحق المرأة كبيرة السن أو السنة، إنما قد يكون الشكل الآخر من العنف ومسألة الإهمال، يعني الفعل السلبي قد يكون بالممارسة المادية المباشرة أو الامتناع عن توفير الحق أو الاهتمام بهذه الشريحة. فتوجد كثير من الصور وتصل هذه الشكاوى إلى أقسام الشرطة ثم تحرك أيضا حتى إلى المحاكم. وهذا يعني للأسف كما ذكرت لوجود أحيانا يعني سلوكيات غير أخلاقية وتحدث في كثير من المجتمعات وكثير من الأسر. في حالة حدوث طبعا هذه الحالات هي مسألة الوصول إلى الاعتداء كما ذكرنا أو حتى الإهمال لهذه المرأة كأم أو تدخل في مسائل الحقوق وتصل إلى أنه هناك يعني ممارسات وخطوات يتخذها الشرطة والقضاء في إنصاف هذه الشريحة الأمهات والجدات والمسنات حماية يعني مباشرة ضمن وحدات حماية المرأة والطفل في سواء أقصى وزارة الداخلية أو حتى كما ذكرنا في القضاء. الجزء الآخر يعني كما ذكرنا أولا فتصل لا قدر الله وهذا حدث للأسف إلى اعتداءات مباشرة أو إهمال لهذه المرأة المسنة أو تركها يعني بدون رعاية وبدون حماية. وهذه كما ذكرت أن في الجانب القانوني هي مقبولة هذه الحماية تعطى كثير من الاهتمام وضمن وحدات حماية المرأة والطفل أو أيضا ضمن برامج مناهضة العنف ضد المرأة المنفذة من قبل الوزارات المختصة. في المقابل موضوع حقيقة النفقة وهي يعني جزء من الممارسات أهل السلبية التي حدثت وتحدث في يعني أماكن كثيرة من اليمن من ضمنها حرمان يعني الفتاة بشكل عام في أي مرحلة سواء أخت أو زوجة أو يعني مسنة. فهنا طبعا تكون هي بالفعل في حالة عوز، في حالة فقر، في حالة ضعف، وبالتالي هي بحاجة أن تحصل على يعني حقها في الإرث الذي يساعدها على الاستمرار بالحياة الطبيعية بمتابعة احتياجاتها، الحصول على الكثير من يعني فرص الأمن عبر هذا الورث. طبعا يعني القانون الوطني واضح بالنسبة لحقوق المتعلقة بتقسيم الميراث وحصول المرأة يعني كزوجة أيا كانت في مرحلة عمرية أو حتى في مسنات من الفتيات أو النساء اللي يعني لم تتاح لهم فرصة الزواج. فهذا طبعا هنا الالتجاء إلى القضاء يعني مهم. جانب مهم في وزارة مثلا العدل الآن يعني بتوفير عون قانوني مجاني عبر طبعا نقابة المحامين لهؤلاء النساء اللي يسمى المعسرات للحصول ومتابعة حقهم في مسألة الإرث. في النفقة أيضا نفس الأمر، يعني النفقة ليس فقط من إذا كانت يعني هذه المسنة يعني زوجة تركت أو النفقة من الأبناء أو أبناء الأبناء، فهذه أيضا هي ملزمة ويفترض أن المجتمع يساعدها على الوصول إلى مؤسسات العدالة لتقديم يعني شكوى ومطالبات بمسألة يعني نفقة عليها، لأن هذا طبعا يعني مؤصل ومنصوص عليه في قانون الأحوال الشخصية في مسألة الرعاية ومسألة النفقة، بأنه مثلما كان الآباء والأمهات ملزمون في مراحل معينة بنفقة على أبنائهم تعليمهم المأكل الملبس العلاج الأمان المسكن، نفس الأمر بالنسبة بعد ذلك إلى الأبناء. وهي طبعا من الإيجابيات التي يتميز بها القانون الوطني طبعا، وهو من بدأ أو من يعني يستند بهذا الجانب الأخلاقي إلى الشريعة الإسلامية الغراء، لأنه هذا جزء من مسألة الرعاية وحماية الأسرة، وتظل يعني الأسرة دائما متسادسة من خلال الالتزامات القانونية في موضوع النفقة والحماية من العنف وتوفير الأمان والسكن الذي يجب أن يكون فيه مبرر.
إذن قاضي إشراق، سنذهب لفاصل، لكن سأطرح عليك سؤال لنعود بعد الفاصل نتحدث عنه، هو كيف يتعامل القضاء اليمني مع القضايا التي تصل فيما يتعلق بحقوق المسنات؟ أنت قلت بأنه يحق للمسنات أن تلجأ إلى القضاء للمطالبة في حقوقها فيما يتعلق في ميراث ونفقة وإذا ما تعرضت للعنف. هنا كيف يتعامل القضاء مع هذه القضايا التي تتعرض أو هذه المواضيع التي تتعرض لها المرأة المسنة، وهل هناك سوابق قضائية يمكن الاستناد إليها؟ سنذهب لفاصل ثم نعود. أهلا بكم سامعينا الكرام من جديد، ونعود للحديث عن حقوق المسنات في القانون اليمني، وما زالت معنا القاضي إشراق المقطري عبر الهاتف. مرحبا بك قاضي إشراق.
مرحبا.
إذن كنت قد طرحت عليك قبل الفاصل هو أنه هناك الحق كما طرحت أنت للمسنة أن تلجأ إلى القضاء في حالة ما تعرضت لعنف أو إهمال أو حرمان، هنا كيف يتعامل القضاء مع هذه القضايا؟
يعني أولا كما ذكرت في السابق بأن القضاء الوطني وقبله التشريعات اليمنية بشكل عام، سواء التشريعات الخاصة المتمثلة بالقوانين التي تحدث عن الرعاية والحماية ومن ضمنها قانون الأحوال الشخصية، قانون الجرائم الجزائية، قانون الجرائم والعقوبات، قانون الرعاية، قانون الصحة، جميع هذه القوانين بالأساس يعني هي مستندة إلى الشريعة الإسلامية التي نظرت إلى مسألة الأسرة كخلية الأساسية في بناء المجتمع، بالتالي وجود أي ظواهر سلبية قد تحدث كما ذكرنا العوامل الاجتماعية داخلية أو خارجية، حرصت هذه القوانين على أن تكون قريبة منها ومعالجتها بشكل مبكر. القضاء الوطني يعني يعطي كثير من الأولوية حتى في يعني مسائل الإجراءات للشرائح الضعيفة، كم تصل المرأة، والمرأة طبعا في أحوال عدة، سواء كما ذكرنا المرأة الطفلة أو المرأة المعسرة أو المرأة الكبيرة في السن يعني. فالتعاطي مع هذا مع هذه الجزئية التي قد يعني تشكل اهتمام خاص يعني جاء ليس فقط لتطبيق القانون، لكن أيضا يعني هناك توجهات وتعميمات أساسا للقضاة بشكل عام في التعامل مع هذه الشريحة، معاملات يعني خاصة يعني، وهذه المعاملات بالشق الخاصة بالشق الإيجابي، بمعنى يوجد تمييز إيجابي لصالح هذه الشريحة وهذه الفئة، يعني تفضيلهم ليس بالمخالفة القانون لكن تفضيلهم بمسألة إعطاء أولوية باهتمام نظرا لهشاشة أوضاعهم تكون القانونية وحتى يعني مكانتهم في المجتمع بسبب عدم القدرة قد تكون المعنوية أو القدرة المادية المباشرة. لهذا فالقاضي في هذه القضايا بالذات قضايا النفقة لكبار السن أو المسنات عند وصول يحدث كثير من التعاطف والاهتمام، ويتم التحرك يعني ربما مع بطء الإجراءات. نعرف أن قضايا كثيرة تكون يعني أمام القضاة، خاصة مع يعني تفاصيل إشكاليات النزاعات في المجتمع، لكن في مسألة عند حدوث هذه ووجود هذه الملفات الخاصة يعطى أولوية للنساء، خاصة في قضايا كما ذكرنا النفقة، يعني هي من القضايا المستعجلة أساسا بالقانون التي حتى تستمر حتى في ظل الأجازات القضايا، فتعطى هذه المواضيع يعني اهتمام عند الكل، لأنه أي تأخير بموضوع الحصول على النفقة قد يؤدي إلى يعني حدوث يعني أمور يعني لا قدر الله يعني مهينة أو ماسة بكرامة المرأة المسنة يعني. ولهذا المسألة النظر لوضع المرأة المسنة وقراءة هذا الملف وتحركه يقوم له أولوية من وازع كما ذكرنا أولا أخلاق من قبل القاضي أو القاضية، والأمر الثاني أيضا من حيث كما ذكرنا أن هذه القضايا تنظر لها الموضوع مثلا النفقة بشكل يعني عاجل، ربما القضايا البطيئة جدا وهي مرتبطة أساسا بعدة أشخاص وليس بشخص المسن هي قضايا الميراث، يعني هذه ربما هي من القضايا التي تتأخر البت فيها، لأنها حتى عندما تقوم المرأة هذه الكبيرة أو المسنة في مسألة النفقة وبشكل متأخر يكون تكون مرتبطة أساسا بآخرين يجب أن يقوم بمسألة التحرك القانوني معها، وربما تخط يعني تتأخر هذه كمثال الإجراءات. لهذا كما ذكرت يعني الموضوع في القضايا يتم النظر له بشكل يعني خاص فيما يتعلق، وبالعكس يعني القاضي يتخذ يعني حتى لو الحق اتخاذ تدابير يعني عاجلة تشرع مسألة توفير الحماية للمرأة المسلمة. نفس الأمر حتى في لا قدر الله عند تعرض هذه المرأة الكبيرة والمسلمة ل يعني عقوق، وأن تترك مثلا لا قدر الله في الشارع، وأن تتعرض في إطار الأسرة يعني إهمال أو حتى لا قدر الله اعتداءات يعني لفظية من أحد الأفراد يعني مثل زوجة الابن أو حتى يعني شخص آخر في الأسرة، بالتالي وصول قضايا مثل هذه من قضايا الأسرة تتحرك يعني مباشرة بالنيابة والقضاء، ويحصل كثير من يعني الإنصاف وإيقاف عملية العنف كما ذكرنا قد يكون يعني إما مباشر يعني لا قدر الله، أو حتى كما ذكرنا يعني إزدراء أو معاملة مهينة أو إهمال يؤدي إلى، خصوصا أن هناك يعني مسنات في مرحلة كبيرة جدا متقدمة من العمر ولديهم أمراض مثل الزهايمر، ركاكة في الحركة، في بالتالي بعض الظواهر اللي ظهرت مسألة اللي هو الشعور أو يعني التنصل عن الحماية أو الرعاية في مسألة يعني المعالجة أو تركهم يعني مهملات بشكل كبير جدا. فحتى إن تحرك يعني إذا وجدت شكوى من شخص يعني يقرب لهذه المرأة عن طريق يعني غير مباشر أو من شخص يعني غير متدخل بشكل كبير في يعني له صفة الأسرة، بالتالي هو تحرك يعني مجتمعي ظهرت في الآونة الأخيرة حقيقة، خاصة في بعض المحافظات تسمى يعني قنوات غير يعني مباشرة هي مرتبطة يعني بالدولة، مثلا زي يعني في مناطق مثلا يعني التعز وغيرها مسألة عقال الحارات، هؤلاء لهم دور كمأموري ضبط قضائي في محافظة مثلا عدن وأبين يعني بدل عقال أم بدل ما يسمى اللجان المجتمعية، وهؤلاء ضمن يعني سواء في كعقال أو لجان مجتمعية في إطار ما يعني يسمى السلطة المحلية ويعني يندرج تحت هذه المكونات، ولهم أيضا كثير حدثت في الآونة الأخيرة من التدخلات المباشرة بحكم المهام التي يعني وكلت لهم بتعزيز السلم والأمن المجتمعي وتحقيق التكافل الاجتماعي بتقديم كما ذكرنا يعني شكاوى وبلاغات بحق الأفراد الذين يعتدون على النساء المسنات وكبار السن بشكل عام، أو يعني كما ذكرنا العكس يعني ليس فقط البلاغات، موضوع التدخل في مسألة يعني هذه توفير هذه الضمانات، وممكن تحريك أي يعني ملف قانوني وقضائي بعد ذلك لردع هذه السلوكيات المتمثلة بالاعتداء على النساء المسنات أو إهمالهن أو تركهن بدون حماية ورعاية.
نعم، تحدثت أنت في هذه النقطة على أنها نقطة مساندة للنساء المسنات للحصول على حقوقها، وهذا هو المحور الثاني من حديثنا وهو آلية الدعم والمساندة. يعني ما الإجراءات القانونية التي يمكن أن تتخذها المرأة المسنة إذا ما تعرضت للتهميش والحرمان والعنف؟ وهل هناك دور خاصة تحوي هذه النساء اللواتي أحيانا يتخلى عنهن المجتمع والأسرة؟
شكرا على هذا السؤال مهم، لأنه هو السؤال أعتقد اللي مرتبط بالظواهر الشائعة، لأنه بدأت تظهر يعني وجود لاحظ نساء يعني للأسف موجودات كبار بالسن متروكات على الطرقات، والبعض يعني اضطرنا إلى يعني لا نقول التسول إنما يعني مد اليد نظرا لأنها تركت بدون رعاية من ابنها أو بنتها أو حفيدها أو حفيدتها. يعني حقيقة الحكومة عندما تحدث عن يعني وسائل الدعم هي طبعا كما ذكرت يعني القوانين بشكل عام وهياكلها يعني مؤسساتها بحاجة إلى يعني تحديث وتفعيل بفترات يعني متكررة ومستمرة. حدث عندنا كما ذكرنا بعشر سنوات وما قبل عشر سنوات يعني الحرب، وهذا الأمر اللي يعني كان فيه نقول قصور في تقوية هذه المؤسسات، لكن حقيقة يعني في الخمس سنوات هذه الأخيرة كثير نظر ودعم حتى لصالح الحكومة والدولة من مانحين ومتدخلين أيضا في برامج الحماية والرعاية يعني المساهمة بإنشاء قنوات أو آليات إضافية من ضمنها كما ذكرنا تقوية دور عقال الحارات، إنشاء لجان مجتمعية، إنشاء وحدات يعني حماية المرأة والأسرة سواء في القضاء أو في الداخلية والأمن، ومدراء أيضا إدارة أم في المديريات بشكل عام. هذا يعطي مساحة كما ذكرنا للمرأة بأن تقدم شكوى مباشرة إلى هذه الجهات. طبعا إحنا ممكن نواجه مسألة إن هذه المرأة كبيرة بالسن يصعب عليها التحرك كما ذكرنا، ما عندهاش معرفة يعني قانونية ويعني بشكل عام تعليمية بتواجد هذه الهياكل والحضور هذه الفرص. هنا يأتي طبعا بالأصح دور المجتمع، وسمى المجتمع المدني والجهات بشكل عام شرائح المجتمع، سواء المنظمة بشكل مؤسسي من منظمات مبادرات أو نقابات أو مراكز في تقوية يعني وصول النساء وحقهم أيضا في مسألة التبليغ عن رغب هذه الظواهر وتوثيقها وإيصالها إلى أقسام الشرطة كما ذكرنا. يعني وهنا يعني أعطي الكثير من الصلاحية بالتحرك السريع والعاجل من قبل إدارات المرأة وحماية المرأة والطفل في التدخل لتوفير الحماية. حقا مسألة إرسال إذا تركت هذه المرأة في الشارع بدون رعاية وبدون نفقة إرسالها إلى دور، هو يوجد يعني كمثال في عدن مثلا دور مسنين، ويفترض إنه توجد دور في كل المحافظات، لكن حاليا في هناك شوية صعوبة. يقوم بهذا الدور حاليا منظمات المجتمع المدني اللي عندها يعني يعني دور اللي هي تسمى دار المعلفات. هذه الدور طبعا يتم إرسال المرأة اللي هي مضطرة حتى توفير طبعا القانون إجبار أولادها وأحفادها في مسألة يعني رعايتها وحمايتها داخل البيت. يتم إحالتها من قبل قسم الشرطة أو القضاء إلى دار حماية المؤنثات اللي هو حاليا يعني مدعوم من منظمات المجتمع المدني، لكن هؤلاء أيضا يحصلوا على دعم ومنح مالية من قبل المانحين لصالح اليمن. يعني كان تدخل المانح من أي دولة ما عبر وزارة التخطيط وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لصالح الدولة يتم توزيعه بين المجتمع المدني وبين مؤسسات الدولة. وبالتالي يعني هذا شكل في بعض المحافظات. نعم يوجد يعني دور للمسنين والعاجزة يتم الاهتمام بتوفير يعني احتياجاتهم خاصة الصحية والغذاء والأكل والشرب واللبس والنظافة والإيواء أيضا. يعني وهذا طبعا يمكن نقول إحنا عبر الإذاعة وأنتم تحدثون عن يعني شريحة مهمة، بأنه من المهم النظر من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. طبعا الوزارة لديها أيضا دور يعني رعاية، لكن كما ذكرنا عندها إشكالية يعني قائمة وضعف في مسألة توفير هذه الرعاية في دور التابعة لهذه صالح المرأة المسنة أو العاجزة بشكل عام أو المعنفة. وهو طبعا بالعودة إلى القانون إلى التزامات الدولة باتفاقية القانون وحقوق الإنسان التي صادقت عليها مسألة دور الإيواء أيا كان، سواء دور الإيواء الخاصة بالمعنفات أو كبار السن أو دور بشكل عام الرعاية الخاصة بالأيتام اللي خاصة بالأحداث والجانحين والجانحات، كلها يفترض أن تكون تابعة إلى الشؤون الاجتماعية والعمل. وهو حقيقة ما يعني بدأ نوعا ما يعني استعادته، لكن كما ذكرنا فيما يتعلق بدور حماية النساء المؤنثات يجب أن يكون في إطار وتحت مظلة الشؤون الاجتماعية والعمل، وأن تذهب تلك المنح المقدمة المالية لصالح اليمن إلى متعلقة في مسائل حماية المرأة من العنف أو قضايا الحماية بشكل عام لكافة الشرائح، تذهب لصالح مؤسسات الدولة مع الرقابة من في قضايا موضوع الفساد وعدم القيام بالالتزام بأداء هذه الهياكل والدور. إذن توجد فرص كما ذكرنا لهؤلاء النساء، لكن كما ذكرنا هي فرص ربما لا تكون بالمستوى المأمول أو المطلوب، إنه بالفعل يعني هناك كما مثلا متابعة من قبل المجتمع، أولا من قبل الدولة بمؤسساتي سواء شرط غيره اللي يعني تتبع أي حالات، يعني مثلا حالة في الشارع في محافظة وجدت امرأة كبيرة بالسن وهي في شكل رفض وغير مقبول، ويعني مظهر مظاهر يعني الضعف لها، ونفترض أن يتدخل الأمن، يتدخل الشرطة، يتدخل العاقل، ويتم يعني أخذها إلى مثلا مركز حماية الأسرة والطفل. طبعا مراكز الأسرة والطفل في غريب الحضرات أيضا ضمنها محافظة تعز، لديهم أيضا أماكن يعني إيواء واستقبال وتدريس أو توضع فيه هذه المرأة الضعيفة، لكن لا يوجد من الإمكانيات التي يتحول إلى في المركز هذا يكون تابعه دار يعني كامل يقدم التدخل المباشر، لأنه المعمول به أن هذه المرأة وجدت وصولات فيجب أن تعاد إلى الأسرة، لكن حتى إن تم إعادها إلى الأسرة التي عملتها يجب متابعة بأنها لم يعني لن تعود أو لن تتعرض لشيء سد أيضا في نطاق هذه الأسرة، وبالتالي رقابة هذه الحالات حتى عن طريق الرقابة اللاحقة لوضعها في الأسرة وما إذا كانت لا تزال مهددة ومعرضة للخطأ. إذا في فرص، في قنوات، في هياكل، في يعني مؤسسات، في قوانين، لكن كما ذكرنا الضعف يعني كما ذكرنا تطبيقها
يعني فجوة بين النص والتطبيق.
نعم، هو توجد طبعا فجوة كبيرة في كل الأمور عندنا في بين النص والتطبيق، وحتى في مسألة التطبيق ليس التطبيق للقانون، إنما يعني كما ذكرنا إيجاد لهياكل ومؤسسات داخل مؤسسات الدولة المعنية في مسألة الحماية لهذه الشريحة. يعني كما ذكرنا احنا بحاجة، طالما أن القانون يتحدث عن مسألة الحماية والرعاية يعني بشكل عام، وأن القضاء له دور والشرطة له دور، لتقلت يعني المؤسسات العاملة مثل كما ذكرنا قسم المرأة والطفل في الداخلية أو في القضاء والشؤون الاجتماعية وهيئات المؤسسات، وبالتالي هذه المؤسسات الرعاية ما تزال يعني بشكلية أكثر منها يعني قائمة بشكل مستقل وقوي.
نعم، إذن قاضي شريق دعينا نذهب لفاصل قصير ثم نعود لنكمل الحديث في نقاط مهمة أخيرة تتعلق، أو حتى يكون الحديث مكملا عن النساء المسنات، هذه النقطة ستتعلق بالحديث عن ذوات الحقوق، المسنات ذوات الحقوق. نذهب لفاصل ثم نعود.
لو حد ما فيهوش غلطة، الحد ده هو أنت، وإزاي بجد أنا فكر أشبه حد من الناس دي، عشان انت بالنسبة حاجة صعبة تيجي في بالي، وانا لو سرحت الفين بخيال ما كنتش هوصل. لو حد ما فيهوش غلط، الحد ده هو انت، وازاي بجد انا افكر اشبه حد
اشتركوا.
أهلا بكم من جديد ونرحب من جديد بالقاضي إشراق المقطري متحدثة معنا في هذه الحلقة عن حقوق المسنات في القانون اليمني. مرحبا بك قاضي إشراق.
مرحبا.
إذن نتحدث عن أو نذهب للحديث عن حقوق المسنات المتقاعدات في ميدان العمل. تحدثنا عن المسنات التي لهن عائل والمسنات التي بلا عائل والمعنفات. هناك مسنات في ميدان العمل، ما هي حقوقهن وهل يتعرضن لانتقاص وتمييز؟
شكرا لك. يعني جميل هذا التكامل يعني أوجه للأسف القصور. يعني حقيقة المرأة المتقاعدة يعني تواجه الكثير من الإشكاليات، يعني خاصة عندما نتكلم عن التقاعد الغالب نتحدث عن التقاعد في الأكثر طبعا في تلك الدولة، طبعا حتى في القطاع الخاص طبعا القانون ضمن بشكل عام سواء قانون العمل أو قانون الخدمة المدنية تحدث عن هذه الشريحة. بوضوح قانون الخدمة المدنية تحدث عن إذا وصلت المرأة إلى سن 60-65 عام فهي قد تتقاعد، أو حتى أحيانا إذا بسبب عجز معين عن أداء الوظيفة، إما يعني عجز ذهني أو عجز مادي في الحركة أو الوصول، بالتالي قد يكون هناك مبررات وأسباب عدة لحدوث تقاعد، إما يعني تقاعد طبيعي بوقته وزمنه أو تقاعد يعني مبكر. خاصة النساء احنا نعرف انه كثير يعني المرأة تقوم بأكثر من دور في المجتمع أو بشكل يعني مستمر، الدور الإنجابي بال يعني الإنجاب وتنشئة أجيال لصالح المجتمع وبالقيام بأدوار داخل الأسرة والتربية، إضافة إلى قيامها بال يعني ممارسة حقها الوظيفي بشكل عام ضمن حقوقها المقبولة وهي حقها في العمل وبتوفي يعني من خلال يعني فرصة يعني أمان بالنسبة يعني لها في الوظيفة والحصول على يعني دخل يساعدها في مواصلة حياتها يعني الحماية والرعاية بشكل عام. هذا التقاعد يفترض يعني أن يصير بشكل يعني قانوني كما هو معمول به، يعني بلغت هذا السن يجب أن مباشرة أن يكون إجراءات يعني معالجة وضعها الوظيفي من الشق الدرجة الوظيفية والاستحقاق المالي المجزي. طبعا إحنا ما يميز القانون اليمني أن هناك مساواة في مسألة الأجور والترقي وال من جانب النص بين المرأة والرجل، ولا يوجد أي تمييز بعكس بعض الدول الأوروبية اللي هناك تمييز. فلكن للأسف عند الاختلالات بأنه يأتي سن التقاعد وتكون ما تزال هذه المرأة الكبيرة في سلم يعني متدنين في الدرجة الوظيفية، وبالتالي حينفر حتى في الاستحقاق المالي ويتأخر مسألة اللي هو التحسين. أو طبعا هنا يحق لها أن تتابع مسألة لدى قانونية لدى مؤسسات التي تعمل بها إذا كانت تبع الدولة أو لدى وزارة الشؤون الاجتماعية أو العمل وفق قانون العمل أو قانون الخدمة المدنية، ومثل ما أيضا حتى تتحرك في المحاكم الإدارية وغيرها. لكن نتحدث عن إشكالية أخرى، يعني للأسف ليس فقط في مسألة إنه يحال بعضهن ووضعهن في الدرجة الوظيفية في خلل، لكن أيضا يعني تأخر أيضا هذا الحقوق الوظيفية والمالية المرتبطة في حقوق المتقاعدين، فيكون هناك يعني إعطاء أولوية للأسف أحيانا من قبل المؤسسات الصرف سواء المالية أو الوزارات التي كانت تعمل لديها المرأة المسنة للموظفين الحاليين على المسنين أو المسنات، وطبعا يؤثر على يعني حقها في العيش الكريم. بالتالي فالمسألة إنه حق كحق يعني منصوص عليه في حقها في معاش التقاعد والحصول عليه بشكل يعني منتظم أي يعني إلغاء أي عراقيل، هذا طبعا أمر مقصود فيه في القانون كما ذكرنا، لكن بالذات في الأول الأخيرة مع وضع الحرب أصبحت هناك إشكالية أنه الرواتب أو المبالغ المالية التي تقاضاها المتقاعدات هي يعني زهيدة وقليلة وقد لا تكون يعني يعني تذكر ولا تساهم في مسألة تحقيق الكفاءة وليس حتى الكفاف للأسرة بشكل عام، خصوصا المرأة، لأن في المرحلة هذه المرأة المتقاعدة بحاجة إلى أن تعتمد على هذه المبالغ، أحيانا للأسف بعضهم ما يزالوا في حاجة إلى سكن، وبالتالي يجب أن يوفر هذا المبلغ يساهم أو يساعد أو يكون صالح لأن تستطيع المرأة أن تدفع إيجار، تدفع الاحتياجات الغذائية اليومية، يعني أمور يعني كثيرة. فبالتالي المبالغ التي يعني تحدد لفترة التقاعد ما تزال يعني زهيدة بحاجة كثير من المراجعة، خاصة مع وضع العملة في بلادنا ويعني وضع الحرب. هذه أيضا من الأمور التي يجب أن يقف عليها بشكل كبير، يعني بشكل عام كل المجتمع، خاصة العاملين في مسألة الحماية وحقوق الإنسان والجهات التي تقدم يعني دعم ومساندة لصالح مؤسسات الدولة والنهوض بالشكل الاقتصادي. حتى كما ذكرنا يعني يفترض أنه لدى الجهات القانونية والقضائية التعاطي مع مطالب ومتابعة المرأة الكبيرة أو المتقاعدة بشكل يعني فاعل، لأنه تأخر مثل هذه الخطوات أعتقد أنها يؤثر كما ذكرنا حين نرى أحياناً إنه أي وضع سلبي أو قصور أو بطء إجراءات بشكل عام أي كانت يؤثر علينا على أي مواطن، لأنه يؤثر على موقفه وعلى التزاماته، فما بالكم بالمرأة المتقاعدة اللي تكون هي أساسا في حالة عواز وبحاجة إلى هذا المال الذي يعني يأتي لها بسبب خدمتها وفي عملها وخدمتها لصالح بلدها وصالح مجتمعها، وهي تكون في حالة حاجة سريعة للعلاج للغذاء يعني أمور كثيرة.
إذن قاضية إشراق المقتري، طبعا كان متبقي عندي محاور وأسئلة كثيرة، لكن حديثك أجمل كل ما لدي ولخص كل ما لدي من محاور وأسئلة، وعلى أمل أن يكون هناك جزء ثاني، لأن حديثك كبير وشيق وممتع عن هذه القضية أو عن حقوق المسنات في القانون اليمني، على أمل أن يكون هناك جزء ثاني للحديث عن هذا الموضوع. أشكرك جزيلا على سعة صدرك وإعطائنا هذه المساحة من وقتك. شكرا قاضي إشراق المقطري.
شكرا لكم.
شكرا جزيلا. إذن سامعينا الكرام، القانون أعطى مساحة لصالح المرأة المسنة ويأتي ضمن حقوق المرأة عامة، وطبعا من القوانين التي كفلت حقوق المسنات قانون الأحوال الشخصية وقانون الرعاية الاجتماعية وقانون الصحة وقانون الضمان الاجتماعي وقانون التربية والتعليم. دوليا بحسب القاضي إشراق المقطري لا يوجد قانون خاص بالمسنات، وإنما تعامل بمواد موجودة بقوانين أخرى. أحيانا تعاني المسنات من الإهمال وقد يصل إلى العنف ومن الممارسات السلبية التي تحدث للمسنة ما يتعلق بالنفقة، خصوصا عندما تكون المسنة في حالة فقر. هناك أولوية قضائية في معالجة قضايا المسنات في اليمن حتى في ظل الإجازات القضائية كونها لا تتطلب التأخير. بدأت ظاهرة جديدة في المجتمع، وهي أن هناك نساء تركن على الطرقات بدون رعاية، وهنا يجب أن تتدخل الدولة لإلزام أبناء أو أحفاد هذه المسنة على رعايتها، أو أن يكون هناك دور رعاية خاصة لاحتواء المسنات. مع العلم هناك دور إيواء خاص بالمسنات المعنفات، وهنا يجب أن يكون هذا الدور تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. المرأة المسنة المتقاعدة القانون تحدث عنها طبعا وحقوقها أيضا، وكفل لها حقوقها أيضا، خصوصا قانون الخدمة المدنية. والحديث عن هذه الشريحة طبعا المرأة المسنة المتقاعدة يأتي استكمالا لتعريف المسنات بمجمل حقوقهن. إذن سامعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج العيادة القانونية على إذاعة رمز. نلقاكم في حلقة قادمة. هذه خالص التحايا من الإعداد والتقديم فهمي البريهي، من الإخراج عاصم السامعي. دمتم في أمان الله.